أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى الوجه الأخير الذي ذكره سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه في أن تسريح الصلاة في محل الكلام لا يمكن أن يكون مبنيا على الترتب. وحاصل ما ذكره قدس الله نفسه أن الترتب يتوقف الالتزام بالترتب في مورد يترتب أن يكون التكليف الواقعي منجزا على المكلف، وأن يكون عصيانه متحققا في الخارج، وأن يكون العصيان محرزا. بهذه الأمور الثلاث إذا تحققت يمكن الالتزام بالترتب، وأن الأمر متوجه إلى أحد الفعلين أولا، وعلى تحقق هذه الأمور يؤمر المكلف بفعل آخر مزاد له ثانيا. وأما إذا فرضنا انتفاء هذه الأمور لم يكن التكليف الواقعي منجزا وإن كان ثابتا في محله لا معنى للالتزام بالترتب، فإن الترتب إنما يكون في مورد التداهم وعدم تمكن المكلف على الامتثال. لا يتمكن من الامتثال لأنه لا يمكنه الجمع بين الزدين. وأما إذا فرضنا أن التكليف الواقعي غير واصلين، ولو فرضنا أنه أهم التكليف غير الواصل، لا يكون معجزا للمكلف عن الإتيان بفعل مزاد له، فلا مانع من الأمر بفعل مزاد له وإن كان التكليف بالأهم ثابتا في الواقع، إذ عند عدم وصوله وكون المكلف معذورا من مخالفته في هذا الفرد لا يلزم إيقاع المكلف في محذور، محذور طلب الجمع، محذور عدم التمكن من الامتثال. كل ذلك لا يكون، لأن التكليف الواقعي غير قابل للمحركية. ومن هنا صحح القائل صحح منكر القول بالترتب الصلاة مثلا فيما إذا كان النجس مسجد نجسا ولكن المكلف لم يكن يعلم به وصلى، في مثل ذلك لم يستشكل أحد في صحة الصلاة، إذ لا مانع من الأمر بالصلاة حينما لم يكن التكليف بالإزالة فعليا يعني منجزا، وإن كان ثابتا في الواقع وفعليا بفعلية موضوعه، إلا أن المكلف لجهله به معزول في مخالفته، فلا مانع من الأمر بزده، وليس في هذا أي محذور، ليس فيه طلب المعال وإيقاع المكلف في محذور. فالالتزام بالترتب إنما يكون فيما إذا كان التكليف الواقعي ثابتا في الواقع ومنجزا بحيث يستحق المكلف العقاب على مخالفته، وأما إذا كان معذورا في تركه فلا مانع من الأمر بالضد. بلا أشكال قلنا بالترتب أم لم نقل بالترتب، إذ التكليف المجهول لا يمكن أن يكون مزاحما للتكليف الواصل، التكليف بالمهم واصل فيكون منجزا، والتكليف بالأهم لعدم وصوله لا يكون محركا للمكلف، وهذا ظاهر. فالالتزام بالترتب يتوقف على هذا الأمر، وهو تنجز التكليف الواقعي، وأن يكون بحيث لو خالفه يعاقب على مخالفته. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون العصيان متحققا في الخارج، فلو فرضنا ان العصيان لم يتاثر فلا موضوع للامر بالمهم، فان موضوعه هو العصيان، وما لم يتحقق في الخارج لا يكون الامر المترتب عليه فعليا، فان فعليه الحكم تتوقف على فعليه موضوعه. وعلى هذا رتب انه اذا لم يكن التكليف الواقعي واصلا ولو فرضنا انه منجز كالشبه كما في موارد الشبهات قبل الفحص، التكليف الواقعي منجز على المكلف، فان جريان البراءه عند الشك في التكليف في الشبهه الحكميه يتوقف على الفحص، ما لم يفحص يكون الواقع منجزا عليه. في موارد وجوب الاحتياط او موارد وجوب التعلم، في هذه الموارد التكليف الواقعي ولو كان منجزا الا ان العصيان غير متحقق خارجا، وذلك فان التكليف الواقعي حال الجهل به غير قابل للدعوه، كان منجزا ام لم يكن منجزا. الدعوه انما هي من اثار وصول التكليف، فالتكليف ما لم يصل الى المكلف غير قابل للدعويه، وانما استحقاق العقاب من جهه ايجاب الاحتياط او من جهه وجوب التعلم، فانهما متممان للجهل الاول، وبهذا يصح العقاب على مخالفه الواقع. ففي الحقيقه استحقاق العقاب على مخالفه هذا التكليف وهو ايجاب الاحتياط، او على مخالفه وجوب التعلم، واما مخالفه الواقع بما هي مخالفه للواقع هذا لا يمكن ان يعاقب عليها، وذلك لان التكليف ما لم يكن قابلا للداعيه لا يمكن العقاب على مخالفته، والتكليف المجهول حال الجهل به لا يمكن ان يكون داعيا ومحركا سواء كان منجزا ام لم يكن منجزا. اذن في هذه الموارد، يعني في موارد الجهل عن تفسيرين، ولو فرضنا ان الواقع منجز الا انه غير واصل، فلم يتحقق العصيان، إذا لم يكن العصيان متحققا كيف يمكن أن يكون الأمر الثاني فعليا، فإن موضوعه هو عصيان الأمر الأول، وعصيان الأمر الأول غير متحقق. إذن القول بالترتب يتوقف زائدا على تنجز الواقع أن يكون الواقع واصلا، إما وصولا تكليليا مجدانيا كما في موارد القاطع، أو وصولا تعبديا كما في موارد الأمارات، أو الأصول المحرزة كالاستصحاب مثلا. في حكم الشارع يكون المكلف عالما بالواقع فيكون مخالفته معصية، أما في غير هذه الموارد فلا معصية، بل استحقاق العقاب من جهة الحكم الآخر متمم للجهل الأول، وهو إيجاب الاحتياط أو إيجاب التعلم. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه زائدا على الأمرين الأولين لا بد من أن يكون المكلف محرزا للعصيان، مجرد تحقق العصيان خارجا اذا لم يكن المكلف عالما به لا يكفي في الالتزام بالترتب. فلو فرضنا ان الواقع منجز وفرضنا ان العصيان متحقق، ولكن المكلف غير محرز للعصيان، هنا ايضا الالتزام بالترتب لا يمكن. وهذا كما في موارد العلم الإجمالي، فإن العلم الإجمالي إذا تعلق بأحد الأمرين، علمنا بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة مثلا، بوجوب صلاة القصر أو التمام مثلا، في هذه الموارد التي كان التكليف فيها معلوما وكان الشك في انطباقه على كل من الطرفين، التكليف الواقعي منجز على الفرد من جهة العلم الإجمالي، وبما أنه واصل بالعلم الإجمالي وهو كالعلم التفسيري فالمعصية متحققة، فلو فرضنا أنه صلى صلاة القصر ولم يصل صلاة التمام، أو أتى بصلاة الظهر ولم يصل صلاة الجمعة، أو بالعكس في موارد العلم الإجمالي، وكان ما تركه هو الواجب في الواقع، العصيان متحقق لا محالة، خالف الواقع عن علم وعمد، غايته أن العلم إجمالي جد، لا فرق في الوصول بين العلم الإجمالي والعلم التفسيري، التكليف الواقعي منجز وهو واصل إلى المكلف، ولكن المكلف غير محرز للعصيان لاحتمال أن يكون ما أتى به هو الواجب، فلم يحرز أن ترك أحد طرفي العلم الإجمالي عصيان للتكليف الواقعي، بل يحتمل أن ما أتى به كان هو الواجب وترك هذا ليس بعصيانه. فلو فرضنا أنه صادف وكان عصيانا، العصيان وإن كان متحققا إلا أن إحراز العصيان غير متحقق، وما لم يحرز العصيان لا يمكن فعلية التكليف الثاني، فإن التكليف الثاني مترتب على عنوان العصيان، وقلنا إنه لا بد في الحكم في داعية الحكم من أن يتكون الكبرى والصغرى كلاهما محرزة في الخارج، إحراز الكبرى فقط لا يكفي في فعلية التكليف وتنجده، إحراز الصغرى فقط لا يكفي في ذلك، بل لا بد من إحرازهما معا. وفي موارد العلم الإجمالي إحراز العصيان لا يمكن، لأن العلم إجمالي على الفرد، بترك أحد الطرفين لا يحرز العصيان، إذ من المحتمل أن يكون الواجب هو الذي أتى به المكلف، ففي هذا المورد أيضا لا يمكن الالتزام بالترتب لعدم إحراز موضوعه، والموضوع لا بد من أن يحرز في الخارج. إذن يترتب على هذه الأمور أن في موردنا هذا مسألة القصر والتمام والجهر والإخفاض لا يمكن الالتزام بالترتب، أولا لأجل أن العصيان غير متحققين، وقد فرضنا أن العصيان إنما يتحقق مع وصول الحكم إما تكوينا أو تعبدا، ولم يصل الحكم إلى المكلف على الفرد، وإن كان يستحق العقاب من جهة وجوب الاحتياط أو من جهة وجوب التعلم، فالعصيان لم يتحقق. ولو تنزلنا وفرزنا أن العصيان متحققون، لم يحرز العصيان في المقام ولا يكاد يحرز، لا يعقل أن يحرز، وذلك لأنه إذا أحرز العصيان لا يجوز صلاة الثانية الصلاة تماما، لأن صحة الصلاة تماما مشروطة على الفرض بالجهل بوجوب القصر، فلو كان عالما بوجوب القصر وكان العصيان محرزا لم يحكم بصحة صلاته بصحة صلاة تماما، كذلك إذا كان عالما بوجوب الجهل لم يحكم بصحة الصلاة إخماتا، وبالعكس فقد اخذ في موضوع الصحه الجهل بوجوب الاخر اذن يستحيل ان يحرز هذا الموضوع وكل ما استحال احراز موضوع الحكم خارجا يستحيل جعل مثل هذا الحكم لانه لا يكون فعليا ابدا يستحيل ان يكون هذا الحكم فعليا وداعيا ولو في مورد ما لا يمكن ولأجل ذلك حكموا فاستحالة جعل الحكم على الناس باعتبار ان عنوان النسيان لا يمكن احرازه في الخارج اذ لو احرز المكلف انه ناس ينقلب الموضوع فلا يكون ناسيا الناسي لا يلتفت الى انه ناس لا محاله فعنوان النسيان غير قابل للاهراز واذا لم يكن قابلا للاهراز لا يمكن جعل حكم على هذا الموضوع مقامنا مثل النسيان حيث ان المفروض اخذ في الموضوع الجهل بالحكم مع فرض ان موضوع الحكم والجهل بالموضوع لا يمكن ان يحرز المكلف انه آس للتكليف الاول ومع عدم امكان احراز ذلك جعل الحكم مستحيل فالترتب في المقام غير جار هذا ملخص ما افاده قدس الله نفسه اما ما ذكره قدس سره من ان استحقاق العقاب على مخالفة التكليف التريبي من ايجاب الاحتياط او وجوب التعلم فقد تكلمنا في هذا مفصلا في بحث البراءة وسيجيب ان شاء الله تعالى وان العقاب على مخالفة الواقع ولا منافاته بين ان يكون العقاب على مخالفة الواقع مع ان الواقع غير واصل ولا يمكن ان يكون حال الجهل داعيا الا ان المكلف متمكن من احراز الامتثال على تقدير ثبوته وقد ذكرنا هناك ان الحاكم بعدم استحقاق العقاب في فرض الجهل والعقل حيث انه يحكم بقبح العقاب بلا بيان هذا هو الثابت بحكم العقل ومعلوم ان المراد بالبيان ليس هو المثول يعني قبح العقاب بلا مثول بل بلا بيان من المكلف من المولى ومن الظاهر ان ايجاب الاحتياط او ايجاب التعلم هو نعم البيان المولى اخبر العبد فانه يجب عليك الاحتياط فاذا لم تحتد ووقعت في مخالفة الواقع اعاقبك على هذا ليس في هذا اي قبيل بحكم العبد فالعقاب عقاب على مخالفة الواقع وهذا الحكم تريقي محض ومعنى الوجوب التريقي كما بينا هناك يعني ينجز الواقع ويوجب صحة العقاب على مخالفة الواقع لولا هذا لم يصح العقاب ولكن مع ايجاب الاحتياط يصح العقاب على مخالفة الواقع فقوله قدس الله نفسه ان الاتيان غير متحقق في هذه الموارد هذا لا يفهم فللاتيان متحقق اذ لا نريد بالعصيان الا ان يخالف العبد تكليف المولى مع تنجزه عليه والتكليف منجز من جهة ايجاب الاحتياط او وجوب التعلم فهو يعاقب على مخالفة الواقع فالعصيان محق واما ما ذكره ثانيا من ان العصيان في المقام غير قابل للاحراز هذا صحيح نعم كذلك لا يمكن في المقام ان يحرز المكلف عصيانه وانه آثم ومخالف للتكليف الواقعي المنجز
هذا غير قابل للإهراز إلا أنه لا ملزمة لأخذ الإسيان في موضوع الحكم الآخر، يعني في الترتب ليس هنا ملزم أن نلتزم بأن موضوع الأمر بالمهم هو إسيان الأمر بالأهم. عبرنا إلى هنا أن أحد الحكمين مطلق وهو الأمر بالأهم، ولكن الأمر بالمهم مشروط بإسيان الأمر بالأهم. ذكرنا هذا كثيرا، إلا أنه لم يكن الغرض من ذلك أن الإسيان بوصف الإسيان مأخوذ في الموضوع، هذا لا دليل عليه. وذكرنا أن الترتب أمر على طبق القاعدة بلا حاجة إلى الدليل. القاعدة لا تقتضي أن يكون الإسيان مأخوذا في الموضوع، بل الذي حكم به العقل أن الأمر بالجمع بين الزدين غير ممكن، فإنه طلب للمحال ولا يمكن طلب المحال من الحكيم. إذن لابد من رفع اليد عن أحد الدليلين لا محالة، إما مطلقا أو مقيدا بحالين لئلا يلزم منه طلب الجمع. فالأمر بالأهم يبقى على إطلاقه من دون تصرف فيه، وأما الأمر بالمهم لا يمكن أن يبقى على إطلاقه لأنه يستلزم طلب الجمع فيقيد. لكن بأي شيء يقيد؟ بإسيان الأمر بالمهم بلا دليل، بل يقيد بعدم الإسيان بالأهم. فيقال أزل النجاة فإن لم تزل فصلي، لا إن أتيت الأمر بالإزالة فصلي، ولو فرضنا أنه مع العلم يكون عصيانا لا محالة، إلا أن العصيان لا خصوصية له، بل كانت الخصوصية في تصوير الأمرين على نهم لا يلزم منه طلب الجمع. فلو أمر المكلف بالإزالة وأمر بالصلاة عند ترك الإزالة لا يلزم من هذا طلب الجمع أبدا، فيقال أيها التارك للإزالة صلي، أي محذور في ذلك لا يلزم منه أي بلي طلب الجمع أبدا. فالترتب ليس هو مقتضى دليل لفظي أو غير لفظي، قد أخذ في مورده إحراز الإسيان، يعني أخذ في موضوعه الإسيان بوصف أنه إسيان، لم يدل على هذا أي دليل، بل الدليل دل على تقييد الأمر بالمهم على نهم لا يلزم منه طلب الجمع، وعند تقييد الأمر بالمهم بترك الأهم ليكون هذا الأمر عند ترك الأهم فقط يرتفع المحصول لا مال على هذا لا مانع من الالتزام بالترتب في المقام. فإن فاعل التمام يعني الآتي بالصلاة تماما محرز بأنه تارك للقصد، هذا لا محصول به، إلا أنه لا يدري أنه مأمور به. إذن أي محذور في هذين الأمرين؟ أن يؤمر المكلف بالصلاة قصرا وأن يؤمر بتماما على تقدير تركه صلاة القصر، والمفروض أنه محرز وأنه تارك لصلاة القصر، هذا محرز. آية الأمر لم يحرز أن هذا إسيان، ومع إحراز هذا يمكن الأمر الثاني وهو الأمر بالتمام، فيصح كلام الشيخ الكبير من أنه يستحق العقاب لمخالفته الأمر الأول المنجز عليه، ويصح منه الصلاة لأنها مأمور بها بأمر ثان يعني الصلاة تماما، وهذا الأمر مترتب على مخالفته للأمر الأول لا بعنوان المخالفة بل بعنوان أنه تارك له غير آت بمتعلق حاجه معلوم في الخارج أنه لم يأتي بصلاة القصر فيكون مأمورا بالإتيان بصلاة التمام. والإنصاف أن ما ذكره الشيخ الكبير لا مانع من الالتزام به وإن كان يمكننا دفع الإشكال بغير التردد إذن يعني بغير الالتزام بالتردد كما بيناه في محله.